إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الدروس العلمية، وإن شاء الله نحاول الجدول، بس يأتينا به أستاذ الشيخ محمد عشان نمليه على الإخوة، حيث نحن كما قلنا نحاول نركز أكثر في المجموع وفي الكتب الستة. فنسأل الله جل وعلا ييسر لنا إتمام هذه الكتب، نسأل الله في عليها أن يشكر لكم وأن يلهمنا لكم الإخلاص. فالله تعالى كما قلت لكم يميز بين طلبة العلم بالحرص، والحرص هو الذي يميز طالب علم عن آخر، ودايما اللأواء أو الشدة في بعض البلايا التي تأتي لتميز طلبة العلم بعضهم عن بعض. ولذلك لا يمكن أن الله تعالى يجعل من حرص لا كمن تهاون بحال من الأحوال. لما ابن عباس قال للأنصاري إليك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دونك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس أتحسب أحد أن أحدا يحتاج إليك فيما فيه من الصحابة؟ تركه وذهب يطلب العلم. هو لما توانى بعدها بقريب من السنين ينظر ابن عباس تلتف الدنيا بأسرها تلتف حوله، وهو يعني غير معروف لهؤلاء، فنظر ابن عباس قال الحق كان مع ابن عباس، نادم ندما عظيما أنه لم يفعل مثل ما فعل ابن عباس. وهذا تميز بين طلبة العلم. اليوم إن شاء الله نكمل على المجموع. المجموع يعني سيكون إن شاء الله في يومين، وباقي الأيام مع الكتب الأساسية التي ندرسها هيكون فيها الكتب الستة، سواء البخاري كما قلنا والنسائي وأبي داود، من النسائي من البخاري من أبي داود، والمجموع أيضا في يومين. اليوم إن شاء الله نكمل على ما بدأنا في كتاب المجموع، بعدين بعد ذلك ندخل على صحيح مسلم، وبعدين نتكلم عن الإيمان. في المجموع احنا قلنا بأن السلف قال لا تصر الإبل، وأنها بيع التصرية محرم، وأن فيه التدليس، وأن هذا بيع بعيب، والبيع بعيب يرد البيع بالعيب. فتكلمنا على مسألة الاختيار أنه بالخيار ثلاث، وأيضا تكلمنا على مسألة الرد بالصاع، يردها وصاع من تمر، وقلنا بأن المذهب يقول صاع من تمر المقصود به صاع من إيش؟ من طعام، ولكن ذكر التمر لأنه غالب قوت البلد، لذلك يقولون يعني يرد بغالب قوت البلد، هذا الذي قاله الشافعية. وبينا بأن كلام الحنابلة أرجح دليلا، أنهم قالوا نبقى مع النص وأن يردها ويرد معها صاعا من تمر، جيد. وبينا أيضا الخلاف في ذلك. يبقى لنا أن نفرع على ذلك فروعا. فإذا يعني اتفق بأن الشاة لم تحلب، البائع زيد عنده شاة أو عنده إبل، طبعا خلافا لداود الظاهري، وعنده بقر، لأنه قال البقر لا يدخل في هذا الباب. ليش؟ قال أنه النص يقول إبل وغنم فقط، فقال لما عنده إبل وعنده غنم أو بقر لم يحلبها، وافق أنه لم يحلبها قاصدا، لم يحلبها مدة من الزمن حتى انتفخت، حتى امتلأ الضرع باللبن. فلما انتفخت وامتلأ الضرع باللبن حسب المشتري بأن هذا حال هذه البقرة أو هذه الغنم أجلكم الله، فاشتراها على ذلك. فلما احتلبها بعد يوم بعد يومين بعد ثلاث رآها أنها ليست حلوبا، ولكن كثرة اللبن في الضرع كان لأنه توانى صاحبها في الحلب، وانتبهوا لم يكن قاصدا. فهل له الخيار في الرد أم لا؟ وجهان في المذهب. الوجه الأول ليس له الخيار لأنه لم يقصد ذلك، وده خلاف المعتمد. المعتمد عندنا في المذهب هو أن العقود على ظاهرها، العقود على ظاهرها، فإذا احتلبها فوجدها ليست حلوبا صارت تصرية. قصد أن تكون قصد المرء التصرية أو لم يقصد، لكن هي عند التصوير الصحيح أنها إيش؟ تصرية. فقالوا يعني الوجه الأول قالوا لا خيار له، لأنها لأن العقد لأن عقد البيع لم يكن عليه في ابتداء العقد تدليس، ونحن نقول الرد أصالة بالتدليس والعيب، بالتدليس والعيب. قلنا العيب موجود والتصرية موجودة وهي ليست حلوبا، والتغريب المرء موجود، إذا المعنى موجود. فيكون الوجه الثاني، الوجه الثاني عند الشافعية وهذا الذي أدين الله به هو الصحيح، هو أن له الخيار، له الخيار بعد ثلاث، إن احتلبها فولدها ليست حلوبا أن يردها. ليش؟ لأنها في نفس صورة الصورة التي صورها النبي صلى الله عليه وسلم وقال بالرد، قال من اشترى مصرات محفلة. وهي مصرات محفلة، ما معنى المصرات المحفلة؟ أنها ينظر الناظر إليها يحسب أنها من بأنها حلوب وهي ليست كذلك. فالمعنى موجود سواء هو فعل ذلك أو لم يفعل. الفارق بين الصورتين ما هو الفارق الكريم؟ لا، الاسم. الفارق الاسم، الفارق الاسم. من ربط أخلافها وجعلها مصرات فقد أثم، ومن لم يفعل ذلك لم يأثم. هنا ولم يأثم، لكن يبقى لنا الرد بالإيش؟ بالعيب. هذا عيب، الرد بالخيار، الخيار له بالعيب، لأن التصريع عيب، كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التصريع بأنها عيب. يبقى الرد بالعيب خيار للبيع والمشتري. الغرض المقصود بأن الراجح الصحيح الذي يدين الله به الموافق للأدلة بأن له الخيار في ردها إلى البائع، وإن ردها وصاعا من تمر. فرع على هذه الفروع من بيع التصرية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها بوقت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصر الإبل والغنم، قال فمن ابتعها فاحتلبها بعد ثلاث، طيب فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء إيش؟ وإن شاء رده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خيره وحدد زمن الخيار ألا وهو ثلاثة أيام. طبعا الشيخ أبو إسحاق الإسفريني، الشيخ أبو إسحاق من الشافعية، يقول التعليل في ذلك بأن التصرية لا تظهر إلا بعد ثلاث. قالوا الحكمة من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث بأن التصرية لا تظهر إلا بعد ثلاث، يعني لو احتلبها في اليوم الأول لا يظهر بأنها ليست حلوبا. هو طبعا النقصان معتاد، معتاد النقصان، لو اللبن يعني كان فيه بعض النقصان فهو معتاد، فإن احتلبها في اليوم التالي أو الثاني أيضا الظن الغالب أن هذا معتاد، لكن في الثالث هنا يغلب على الظن أن هذا هو الحال، أنها ليست حلوبا. قالوا بهذا حكمة في توقيت الثلاث أن التصرية لا تظهر غالبا عرفا عند الناس بالتجربة إلا بعد إيش؟ بعد ثلاث. لذلك وقت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث. لما قلنا هذا العنوان الرئيسي وهو أنها بعد ثلاث له الرد، يعني في الأولى أو الثانية يمهل، في الثالثة في اليوم الثالث يعلم، علم وغلب على ظني أنها مصرات وأن هذا عيب، فعليه أن يرد. فلو توانى عن الرد كان إيش؟ كان الأمر لازما، كان الأمر لازما. طب ليش يا كريم كان الأمر لازما؟ نتركك عشان أنت يعني ها ممتاز، لأن الصورة صورة رضا الآن، كأنه راضي بهذا وانتهى الأمر، وإنما البيع عن تراضي، مفهوم؟ طب النزاع وين بقى؟ طب هذا باتفاق، وقلنا بأنه وقت ثلاث بأبي هو أمي. هو النزاع هنا بين ابن أبي هريرة وبين أبي إسحاق وبين غيره في الشافعية، هو أنه إذا ظهرت له التصرية قبل ثلاث فهل له الإمهال إلى الثلاث أم لا؟ هذه الصورة التي اختلفوا فيها فقهيا. إذا ظهرت التصرية قبل الثلاث، يعني في اليوم الثاني وهو يحلب تأكد أو غلب على ظن أنها إيش؟ أنها مصرات، فهل له الرد؟ يعني فهل له الإمهال إلى اليوم الثالث فيحتلبها ويرد بعد اليوم الثالث أم لا؟ طبعا ولا قال الأصل في الرد بالعيب على الفور، لأن الإمهال يدل دلالة على الرضا، وإن دل دلالة على الرضا فإنما البيع عن تراضي وانتهى. الإمهال يدل دلالة على الرضا، طيب، وإذا أمهل ودل على الرضا فإن الرضا هنا يلزم البيع فلا خيار. وأما مصعب قال النص ألزم والسنة أتبع، قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا تلميحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ فهو بالخيار ثلاث بعد ثلاث، احتلبها بعد ثلاث. فهنا الإمهال في النص كان بعد الثلاث. الحق أننا لو نظرنا للمعنى فكلام ابن أبي هريرة فيه قوة، لأن المسألة أنه إن علم العيب فلا بد بالرد على الفور، والمسألة كانت التوقيت لغلبة الظن أنه يظهر بعد ثلاث، أنه بغلبة الظن أن هذا يظهر بعد ثلاث، هذا الأصل في هذا الباب. وأما يعني إذا نظرنا إلى النص الظاهر أنه أمهله إلى ثلاث وإن ظهر، أمهله إلى ثلاث وإن ظهر، أنا أركن للنص وإن كان القوة في المعنى مع من قال كابن أبي هريرة، مع من قال بأن الأصل في الرد بالعيب الفورية، الأصل في الرد بالعيب الفورية، لكننا نقول النص ألزم والنص أتبع، ما دام قد قال سلم بعد ثلاث يبقى هي أيضا ممكن نقول بأن الظن لا يتحقق إلا بعد ثلاث، يعني هو لو ظهر له بعد الحلبة الثانية أنها مصرات وليست حلوبا قد وقد، فنقول يتأكد الظن هنا بعد اليوم الإيش الثالث، ويكون له الخيار بالإمهال إلى اليوم الثالث، ولا نلزمه على الفور بالرد. يعني لو غلب على ظن كما كنا في مسألة في اليوم التالي بأنها مصرات قلنا له الإمهال إلى الحلبة الثالثة في اليوم الثالث، فيتأكد عنده الظن فيبقى على الفور أن يردها وصاعا من إيش من تمر. الفرع الثالث في هذه الفروع إن اشترى مصرات، اشترى مصرات أو اشترى محفلة ثم جاء البائع فقال المشتري انتبه انتظر ستشتري هذه الشاة، قال نعم، تعجبك، قال نعم، قال بكذا، قال رضيت، قال اسمع إنها ليست حلوبا، لما تراه ما تراه من لبن في الضرع إنه إيش إنه تصرية، إنه تصرية، يبقى هنا صاحب السلعة قد أظهر عيبها، صاحب السلعة قد أظهر عيبها فاشتراها ثم احتلبها يوما يومين ثلاث، فهل له الرد أم لا؟ مفهوم المسألة يبقى هي تصرية بالعيب، تصرية، وقد صرح البائع بأن فيها التصرية، ولما أخذها واحتلبها تأكد عنده التصرية، فهل له الرد أم لا؟ يبقى الصورة مش الصورة، زيد باع مصرات وعمر قد اشترى المصرات ثم قال زيد انتبه هذه الشاة ايش فيها التصرية، فأخذها فحلبها احتلبها اليوم الأول والثاني وجاء في الثالث تأكد أنها ليست حلوبة، تأكد بالتصرية، فهل له الرد، له الخيار في الرد أم لا؟ هذه المسألة هل له الخيار؟ المسألة أيضا وجهان في المذهب، الوجه الأول لا خيار له، الوجه الأول لا خيار له، لأنه عند البيع حدث التراض وقد أظهر له ما فيها، وقد أظهر له ما فيها، قال له بأن فيها إيش فيها العيب أظهر، وهذه بالضبط كأنه باع السلعة مع معلومية العيب، وهنا العيب وإن كان عيبا طيب فالرد فيه بالخيار، هو حق للمشتري والمشتري أسقط حقه بالرضا بها على العيب، فلا خيار له، فلا خيار له، وهذا الوجه هو الأصح والأسد، لأنه قد أظهر وقد برئت ساحته وعلم الرجل بالتصرية وارتضى بها، ولما ارتضى بها قلنا إنما البيع عن تراض، والعيب الموجود العيب فيه حضر التدليس وهو لم يدلس فقد صرح. الوجه الثاني في المذهب قال لا له الخيار في الرد، طب لما؟ قالوا لأن في وجهة النظر قد يقول له البائع هي مصرات والمشتري له نظرة فيرد بالسلعة يقول هذا لا يفقه هي ليست مصرات، فيقول ولن تكون بالتحقيق مصرات إلا بتجربة فأحلبها في اليوم الأول والثاني لعلها إيش لعلها لا تكون مصرات، لعلها تكون مصرات، فهذه وجهة النظر في الوجه الثاني عندنا في المذهب بأنه له الخيار بعد اليوم الثالث بعد احتلابها في اليوم الثالث فإن وجدها مصرات رد بالعيب، وهذا ما قاله بعض العلماء عندنا في المذهب، وأنا أدين الله بالأول وهو الصحيح، لأنه المسألة مدارها مدار إيش؟ لأن المسألة مدارها مدار الإظهار وعدم التدليس، وهو قد انتفى التدليس بقوله هي مصرات، بقوله هي مصرات، فقد انتفى التدليس هنا فلا رد بالعيب. فالفرع الذي يلي هذا الفرع يبقى فرع هو على الظهور، الفرع الذي يلي هذا الفرع باع رجل مصرات ولم يظهر أنها مسرات. محمد أو قل عمير باع العبيد مسرات ولم يظهر أنها مسرات فأخذها. هو طبعا اشترى مسرات لأن عبيد قد ربط أخلفها, ربط أخلفها وجعلها مسرات وانتفخ الضرع, ونظر الرجل في امتلاء اللبن فقال هي حلوب فزاد في الثمن فاشتراها. يبقى عبيد ربط أخلفها وهذا اسم منه لأنها فيها التدليس والتصرية, واشتراها عمير اشتراها مسرات فاحتلبها في اليوم الأول فلم ينتقص, فاحتلبها في الثاني فلم ينتقص, فاحتلبها في الثالث فلم ينتقص, احتلبها في دام اللبن لكنه اطلع خفيا بأنها مسرات, كأنه علم من بعض أقارب البائع أو من البائع أنه ربط أخلفها وأنها مسرات, لكن اللبن قد إيش قد استدام, فهل له الرد أم لا؟ مفهوم المسألة؟ الصورة مفهومة ولا غير مفهومة؟ طيب هل له الرد أم لا؟ اشترى مسرات قد ربط أخلفها عبيد وهو عمي بعدما اشتراها وهي مسرات استدام اللبن معه, لم يظهر العيب ولا التدليس, له الخير أم لا؟ وجاء في المذهب الوجه الأول هي مسرات فالحكم فيها بأنه بعد الثلاث له الخير أن يرد لأنها مسرات وهذا أصل النص. الوجه الثاني ليس له الرد, إذ الرد منوط بالتدليس والعيب ولا عيب, فإذا انتفى العيب انتفى الحكم. الوجه الثاني هو الأسد وهو الصحيح, لأن المسلم قال من اشترى مسرات وجعل الخيار له, لأن المسرات ستأشه التصرية ستزعجه, التصرية فيها نقص وفيها تدليس عليه, فهذا الذي يعني يجعل أو يشعل نار النزاع بينهم, فإذا حسم النزاع وحسمت المادة فلا إيش فلا خيار. الحق بأنه قد انتفت العلة, علة التدليس لأن التصرية غير موجودة, يبقى إذن لا خيار لأنها ليست مسرات, لأن والحكم على المسرات, الحكم على إيش على المسرات. هذا بالنسبة للفرع الرابع. الفرع الذي يليه إذا اختار المشتري رد المسرات, اشترى مسرات محفلة طيب وحلبها في اليوم الأول لم يظهر, في الثاني ظهر بظن وغلب على الظن في اليوم الثالث أنها مسرات فأراد الرد, قلنا الحكم ما قاله نسلم إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. ففي المذهب قال يردها وجوبا, يردها ويرد معها وجوبا صاع من تمر, قال نسلم ردها وصاعا من تمر, لكن المذهب تمسك بالروايات الثلاثة أو الأربعة التي جاءت في هذا الباب وهي متنوعة عن أبي هريرة عن غيره, ردها وصاعا من تمر, ردها وصاعا من طعام, ردها وصاعا من تمر لا سمراء, ردها وصاعا من طعام لا سمراء, ردها ورد مثل أو مثلي اللبن, قيمة اللبن يعني ردها ورد مثل أو مثلي قيمة المال. عندنا رواية خمسة والآن الرواية الأولى ردها وصاعا من تمر, هي الرواية المتفق عليها وهي الأصل أصول هذا الباب, ردها وصاعا من طعام, ردها وصاعا من طعام لا سمراء, لا سمراء إيش السمراء؟ القمح والحنطة, ممتاز الحنطة, ردها وصاعا من تمر لا سمراء, ردها ورد مثل أو مثلي قيمة اللبن. طيب عندنا في المذهب الأصل ردها ورد الصاع من تمر معه, ردها ورد الصاع من تمر معه, فإن تعذر عندنا في المذهب أقول الآن بتكلم, فإن تعذر ردها وصاعا من طعام غالب قوت البلد, غالب طعام قوت البلد, فإن كان غالب قوت البلد رد صاعا من إيش, إن كان غالب قوت البلد الحنطة رد صاعا من حنطة, إن كان غالب قوت البلد مثلا الشعير رد صاع من شعير, هذا في المذهب أنا بتكلمه الآن, وإلا فرد القيمة, وإلا فرد إيش فرد القيمة, قيمة صاع التمر, وهذه القيمة منوطة أو محدودة أو مضبوطة بقيمة صاع التمر من الحجاز, لأن كان في الحجاز صاع تمر الحجاز, يعني صاع تمر مثلا في مصر ثمنه أغلى وأعلى من صاع التمر في الحجاز, يبقى المقياس صاع تمر من الحجاز, هذا في المذهب مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب خالف في ذلك ابن أبو ليلى ابن أبي ليلى الفقيه الكوفي, قال يرد قيمة اللبن, يرد القيمة لبن. وداود الظاهري طبعا أبو يوسف قال يرد اللبن أو مثله، يرد نفس اللبن، فإن تعذر رد مثل اللبن. ومالك وافق الشافعي بأنه يرد صاعا من إيش؟ من طعام. والحنابلة قالوا لا رد إلا صاعا من تمر، لا رد إلا صاعا من تمر أو قيمة الصاع من تمر، أو قيمة الصاع من تمر. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. الراجح صحيح في ذلك والحق هو أنه يردها وصاعا من تمر فقط. أما الروايات التي جاءت صاعا من طعام فهي مطلقة، صاعا من طعام لا سمراء، ثم جاء في رواية صاعا من تمر لا سمراء، نص واحد هو الآن، فيحمل الطعام على إيش؟ على التمر، والتمر هو غالب قوت أهل المدينة، غالب قوت أهل المدينة. فالشافعية لما وسعوا لكن هم قالوا الأصل في رد التمر، لكن أنا أقول لا رد إلا التمر، فإن لم يرد فالقيمة. فالأصل في الرد رد التمر، يرد صاعا من تمر، فإن لم يكن رد قيمة الصاع من تمر لا قيمة اللبن أو قيمة الطعام، رد صاع من تمر أو قيمة الصاع من تمر. هنا الشافعية اتفق مع الحنابلة في هذا الباب أنه عند الرد رد بالقيمة، يعني تحول الأمر. أنت عندك أصلا الأصل في رد الحق بأنه لابد أن إيش يرده هو نفسه ذاته إن تواجد، وده صعب جدا ويتعذر في حالاتنا. ليش؟ ليش؟ مين اللي يفسد؟ ما شربوش يا عم، تعبوا مجمدوا. ممتاز الاختلاط، النزاع موجود لأن في لبن له ولبن استحدث عند المشتري والخرج بالضمان، فغير مفصول. النزاع مادة النزاع موجودة، مفهوم ولا لا؟ فيبقى إذن اللبن متعذر. طيب إن لم يكن نفسه يكون إيش؟ مثله، إن لم يكن فقيمته. هنا عندنا حالا سلم المسألة بأسرها وقال هذا الأصل ليس بأصل، الأصل صاع من إيش؟ من تمر، صار الأصل، فامشي معه بقى الآن. إما صاع من تمر أو طبعا مثله، ما هي خلاص يبقى صاع من تمر البدل، يبقى لم يكن فإيه؟ فالقيمة. قيمة إيش؟ قيمة الصاع من التمر، قيمة الصاع من التمر. على تفصيل بقى في تفريع، إذا ثبت ذلك فعندنا تفريع على هذا الباب. إيش هو التفريع على هذا الباب؟ أمر عجيب، هو أنه قال إذا أراد أن يرد الصاع من التمر فلم يرد تمرا فرد القيمة، فقالوا هنا أحوال، عند رد القيمة الصاع من التمر بلغ إلى 50,000، والشاة اشتراها المرء ب40,000، أو قل صاع التمر بلغ إلى 40,000 والشاة ب40,000، فظهر بأن قيمة الصاع من التمر بكم في بلد مثلا التمر عزيز فيها، في روسيا، في 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 بلاد التمر فيها عزيز، وكلما عز كلما على في السعر. فقالوا صاع التمر، قيمة صاع التمر وما عنده الآن، قلنا له ردها ورد وجوبا صاعا من تمر، فلم يرد صاع من التمر، قال ما عندي وما استطيع أن أتي به، قالوا قيمته، سأل عن القيمة فبلغت ثمن الشاة، بلغت ثمن الشاة. فهنا في المذهب قالوا وجهان، قالوا لا يردها، لأنه بهذا يكون قد رد الشاة ومعها شاة، قد رد الشاة ومعها شاة. طيب، والوجه الثاني في المذهب هو المعتمد وهو الصحيح الراجح، ردها ورد القيمة ولو بلغت فوق الشاة، لأن هذا إيش؟ هذا أصل النص، النص قال ردها وصاعا من تمر، فأصول الشرع تقول صار الأصل التمر فلا بد من رده، فإن لم يكن فإيش؟ رد قيمته، رد قيمته. لكنهم يعني هم يقولون طبعا الذين قالوا بأنه لا يصح، قالوا لا يرد إلا قيمة صاع التمر بالحجاز، مش عندهم بالحجاز، مفهوم؟ وبالحجاز يكون نادرا، وهذا فيه إضرار. والصحيح الراجع أنه يردها ولو بلغت الشاة أو بلغت فوق الشاة، الصحيح الراجع أنه يردها فيردها لو بلغت الشاة أو بلغت فوق الشاة. يبقى لنا فرع أخير بأنه اشترى مصرات وعلم أنها مصرات وحلب اللبن في اليوم الأول واليوم الثاني، في اليوم الثالث تبين أنها مصرات وبقي اللبن عنده، حفظ اللبن وأبقاه عنده، فبقي اللبن عنده وأراد أن يرد، فهل يردها باللبن؟ وهو المثل ده الأصل، وهذا قال ابن أبي ليلى، قال أيضا أبو يوسف يردها يرد اللبن أم ماذا؟ قال اللبن عندي، فردها ورد له اللبن الذي احتلب، قال وتسامحت فيما عندي وأعطى اللبن، صح الرد أم لا؟ عارف الفقه ليس بأنك تقول لها وجهان، الفقه أن توجه الوجهين. طب نعم صحيح فيها وجهان، الوجه الأول الوجه الأول أن يكون له أن يردها ويصح له رد اللبن، في وجهة النظر عندهم بس عنده نزاع، لأنه لما احتلب حصل إيه؟ ما لا أصلا بقى حسم المادة فيها دخول هنا لا. إيش هو المدخول اللي فيها؟ لا عند احتلاب اللبن لابد من النقصان، احتلاب اللبن من الضرر لابد فيه من النقصان، يبقى هنا قد أعاد الحق غير متكامل، يبقى نقص إيش؟ الحق، مفهوم؟ فهنا الوجه الأول الذي قال بجواز الرد مع الرد باللبن، قال هذا هو الأصل، رد إيش؟ رد ذات الشيء وهو موجود، أو رد المثل وهو موجود، لكنه إيه؟ فيه النقصان، فلابد من الإجابة عن هذه عن هذا النقصان. قالوا الإجابة أن هذا هو المعهود والمتعارف عليه، يعني هذا يقبله الناس لأن هذا هو العرف أنه مع الحلب يحدث النقصان. الوجه الثاني قالوا لا يرد اللبن حتى ولو كان مكتملا، حتى ولو كان إيش؟ فوق المكتمل، لأنه سيتسامح في حق والنزاع، النزاع قد سقط. قلنا لا، لأن ما 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 جعله النبي صلى الله عليه وسلم بدلا صار أصلا، ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم بدلا صار أصلا، فالأصل هنا في الرد أن يردها مع التمر، ولا إحالة على هذا الأصل، لا إحالة على هذا الأصل، لأن الشرع جاء حسم المادة. ونقول لمن يقول بأنه لو وجد وجد زيادة أو نقصان ونقصان متعرف عليه، نقول هذا نادر، لأن إبقاء اللبن نادر، يعني لو قال أنا عندي المثل هو الآن والأصل، نقول له هذا نادر. وانت تنظر هنا لسماح لسعة الشريعة أنها ولو وجد وكان نادرا طرحت إيش؟ طرحت حكمه. ليش طرحت حكمه؟ لأن النادر لا حكم له، وأن المسألة على الغالب، غالب الناس لو حلب إيش بيفعل؟ إيش بيفعل؟ بيشرب في ساعتها، إذا حلب بيحلب، هو لا يحلب إلا ليشرب لا ليبقي، مفهوم؟ فالنادر هو الذي يبقيه بعد ثلاث. فقالوا إذن وإن وجد وإن كان نعم المثل أو, 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 أو نفس ذات الشيء، لكنه ما كان نادرا فالنادر لا حكم له، ويبقى ما هو متفق عليه بين الناس جميعا وتتراضى به القلوب هو الصاع من إيش؟ من التمر، فهل ردها إلا بصاع من التمر؟ هذا مسألة التصريف. فننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى المسائل الكبرى في مسائل العيب، هل هذا عيب أو ليس بعيب، والرد بعيب، والكلام على خيار الشرط، وهذا إن شاء الله يأتي تفصيله بإذن الله. أي نعم، لكن عند القيمة قالوا قيمة صاع تمر الحجاز لأنها الأصل. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير.